بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصر الغنم ومن ابتاعها فهو
تصر
ولا تصر الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ: وهو بالخيار ثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا شرح بعض الجمل المتعلقة بهذا الحديث، ووقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تناجشوا. والنجش في لغة العرب يطلق بمعنى الاستثارة، ويطلق بمعنى الختل والخديعة. وهذا النوع من البيوع يقوم على استثارة المشتري وحثه وحضه لأخذ السلعة، وذلك عن طريق المزايدة فيها ورفع ثمنها. وهذا النوع من البيوع كان يفعل في الجاهلية، وهو من الأمور المحرمة، لأنه نوع من الغش ونوع من التدليس. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه المؤمنين، وبين أنه محرم عليهم. ولذلك اتفق العلماء رحمهم الله من حيث الجملة على تحريم النجش. وصورة النجش أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها من أجل حث وحض الغير، أو يكون بمواطأة بينه وبين البائع من أجل رفع الثمن ونفعه بذلك. وهذا هو الأصل في النجش، أنه يفعله ويشتمل فعل على الضرر والإضرار بالغير. لكن الإشكال لو أن الإنسان زاد في سلعة وهو لا يريد شراءها، ولكنه يرى أنها تستحق، كرجل رأى سيارة تعرض للبيع فقال أحدهم في سومها 10,000، فرأى أنها تستحق أكثر فقال 15، فالخمسة التي أضافها أو زادها إنما هي على سبيل النصيحة، لا يقصد بها المحاباة لصاحب السلعة، وإنما يرى أن صاحب السلعة يستحق هذا لأن السلعة تساوي هذا الثمن. وكثير من أهل العلم يمنعون من هذا، فلا يجيزون له فعل هذا، وإنما يترك الأمر للمسلمين، يرزق الله الناس بعضهم من بعض، كما قال صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ومن هنا لا يزيد في السلعة إلا وهو يرغب في شرائه، وعليه فيكون داخل في النجش إذا زاد وهو لا يرغب في شرائه. هذا عند من يقول إن هذه الصورة تدخل في النجش، لأنه ليس من حقه أن يزيد كأصل، لأن المزايدة لمن يريد الشراء وهو لا يريد الشراء، فأصبح الضابط عندهم أن يزيد في السلعة وهو لا يرغب شراءها. وعليه فإن هذا النوع من البيع مشكلته أن المشتري إذا رأى الغير يزيد في السلعة وهو يرغب في شرائها سيضطر إلى الزيادة، وقد تصل هذه المزايدة خاصة إذا كان الذي يزايد متواطئا مع صاحب السلعة قد تصل إلى أضعاف القيمة. متى ما علم الذي يزايد ومن يفعل النجش، متى ما علم أن المشتري يريد أن يشتريها بأي ثمن، فإذا وقع أو علم أنه سيشتريها بأي ثمن وكان هناك اتفاق أو مواطأة بينه وبين البائع، فالغالب أن السلعة ترتفع ويرتفع ثمنها إلى أضعاف قيمتها، وهذا من أبلغ ما يكون من الغش والتدليس والتضييق على المسلمين في أسواقهم، لأنه لو لم يفعل ذلك لأخذ هذا الرجل السلعة بما وقف عليه السعر وبما يريد هو أو يرغب فيه، وحينئذ لا يوجد له منافس إلا بطريقة خالية من الغش، وهي التي تسمى بالطريقة الشريفة التي ليس فيها كذب ولا تدليس ولا أذية وإضرار بالغير. فإذا زاد في السلعة وهو لا يريد شراءها بمواطأة أو بدون مواطأة على الوجه الثاني فهو النجش. قالوا سمي النجش نجشا لأن الصائد إذا أراد أن يصيد الصيد فإنه يحتاج إلى تحريك الصيد واستثارته. لماذا؟ لأن الصيد إذا كان في وكره وفي مكانه أو في مأمن فإنه لا يستطيع أن يصل إليه، خاصة إذا كان معه العاديات من الكلاب المعلمة ونحوها أو كان معه جوارح الطير، فماذا يفعل؟ يستثير الصيد، لأنه بمجرد أن يتحرك يستطيع أن يقتله بالآلة إن كان عنده آلة، أو يرسل عليه الجارح من الطير أو من العوادي. وبناء على ذلك قالوا إن النجش هو مأخوذ من استثارة الصيد، يقال نجش الصيد إذا حركه واستثاره. ولما كان هذا الرجل الذي يزيد في السلعة إذا قال الذي يريد الشراء 10 فقال هو 15 فإنه يستثير الذي يرغب في السلعة، فإذا استثاره دفعه إلى أن يدفع الأكثر، وحينئذ كان نجشا من هذا الوجه أنه استثاره. أو نقول إنه مأخوذ من الخديعة والختل، لأنه خدع المشتري الذي يريد فعلا السلعة وختله بطريقة خفية، ويقول إن النجش يدور على معنى الخديعة باستتار، ولذلك هو يظهر أنه يرغب في السلعة ويبطن خلاف ذلك. وأيما كان فهذا النوع اتفق العلماء على تحريمه، وأشد ما يكون التحريم إذا كان باتفاق، لأنه إذا كان باتفاق فهو داخل في قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأن هذا داخل في الإثم والعدوان، لأنه يضر بأخيه المسلم ويعتدي حدود الله عز وجل ويعتدي على ماله، لأنه كان بإمكان هذا المسلم أن يشتري 10 فإذا به يعتدي عليه فيضر، يعتدي عليه في ماله فيضر به في 5 أو في 10 أو في المبلغ الذي زاده. وكذلك فيه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه نهى عنه، والنهي يدل على التحريم. أما حكم هذا البيع فإن هذا البيع اختلف العلماء فيه على قولين، قال بعض العلماء إنه يحكم ببطلانه، وهذا هو مذهب الظاهرية وقول عند المالكية ورواية عند الحنابلة رحمة الله على الجميع، وأكثر أهل العلم رحمهم الله على أن البيع صحيح، ولكن يكون للمشتري الخيار، وهذا أشبه بخيار التدليس. وبناء على ذلك هؤلاء الذين قالوا إن النهي يقتضي الفساد، فساد المنهي عنه، يستدلون بالحديث لا تناجشوا، والذين يقولون البيع صحيح وله الخيار يقول الصحيح لأنه داخل في عموم أحل الله البيع من حيث الأصل كبيع، وأركان البيع متوفرة فيه، وشروط صحته متوفرة، ولكن جاء النهي عن أمر منفصل عن ذات البيع، ولذلك هذه الصفة صفة النجش ليست متعلقة بأركان البيع فتهدمها ولا بشرائط الصحة فتوجب عدم اعتبارها، فلا هو راجع إلى ذات المنهي عنه ولا هو موجب لفساد الصحة المترتبة على توفر الشروط، فيحكم بصحة البيع. أما الخديعة والغش الذي اشتمل عليه البيع فنوجب الخيارة للمشتري، إذا تبين أن هناك مواطأة فإنه حينئذ يثبت التدليس فيكون كمن دلس في السلعة، فكما أن التدليس يكون في المثمن بتسويد الشعر وادعاء الصفات غير الموجودة في المبيع، كذلك أيضا يكون في ماذا؟ في الثمن، كما يكون في المثمن يكون في الثمن، فإذا أوجب الخيار في المثمن فإنه كذلك يوجب الخيار في الثمن إذا وقع فيه، ولذلك قالوا إنه يستحق بالخيار. وهذا المذهب هو مذهب وسط، لم يحكم بفساد البيع ولم يحكم أيضا بصحته دون رد حق المشتري، وإنما حكم بصحته وضمن الحق الذي الحق، فهذا هو الوسط والعدل، ولذلك هو مذهب أكثر أهل العلم، يكون له الخيار، وبناء على ذلك التدليس والغش الذي انعقدت به الصفقة يزول ضرره بهذا الخيار بالنسبة للمشتري.